في الكون الأعظم أسرار يعلمها الحي القهار، آيات أبدعها الباري، فتعالى الله الغفار. سبحان الخالق وتعالى، ما أقبل ليل ونهار. فانظر وتأمل وتعلم، يتمتع منك الإبصار. يهتف إلى الله الأمر، والخالق رب غفار.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فلازلنا في خضم السلسلة الجديدة الطيبة المباركة، والتي تحت عنوان سر الكون، وبهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا ندخل في الحلقة 16. وهذه الحلقة بإذن الله جل وعلا تحت عنوان أفعال العباد، قلت إن الحلقة هذه غاية في الأهمية، ولا بد من كل مشاهد ومن كل مشاهدة الإصغاء، لأن ما خرج من اللسان لا يتعدى الآذان. ثانيا، هذا الموضوع موضوع عقدي، وقل من الناس من وقف عليه أو فهمه كما ينبغي. ولذلك هذا الموضوع بالذات يعني أضرب الوتر على عنانه كي يفهم بقوة، وحتى نقف على أغواره. مرة ثانية، كنت قد وقفت عند اللوح المحفوظ، وذكرت لكم أن اللوح المحفوظ له أسماء عدة وردت في كتاب الله جل وعلا، تفهم أيضا من خلال سياق الكلام فيما تقدم، وما بعده يفسر أيضا ما قبله. يعني مثلا حينما نقول كتب الله مقادير الخلائق، فين؟ بنقول في اللوح المحفوظ. طيب ايه أسماء في القرآن؟ واحد الكتاب، اثنين الكتاب المبين، ثلاثة أم الكتاب، أربعة الكتاب المسطور، خمسة الإمام المبين، والاسم الأخير اللي هو يعتبر الرمز الذي نمضي عليه، اللوح المحفوظ. أعمال العباد جرت بها المقادير، وقلت ربما يعني يصعب على فهم إنسان أن يتخيل ذلك. أقول لك إن الله جل وعلا عالم عليم، علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، لا تتيه عنه تائهة ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كذا يحيط بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. بمعنى يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا أعمال العباد جرت بها المقادير. وضربت مثلا على ذلك بالنسبة لعلم الله جل وعلا فيما جرت به المقادير والواقع الذي نعيشه الآن، ضربت مثالا ولله المثل الأعلى. قلت مثلا يعني مدرس، هذا المدرس له تلميذ، هذا التلميذ بليد، هذا التلميذ يحاول الهروب بمعنى صح بسرعة جدا عشان نخلص، يعني لا يريد الاستقرار في المدرسة. لماذا؟ لأن الغباء سيطر على عقله، ولأنه صار كارها للتعليم. طبعا يقعد يجيب حجة، أنا جعان، أنا عطشان، بدي أروح الحمام، إلى آخر هذه الأمور. وذات يوم يعني مثل وقال أصرخ أنا تعبان، أنا كيت أريد الحمام، أريد أن أقضي حاجتي. دخل الموجه فقال المدرس: لما لم تسمح للتلميذ؟ قال: إنه تلميذ بليد، ولو سمحت له لهرب ولفر. قال: لا، بل اسمح له. وأخذته العاطفة، قال: لن يعود. قال: بل سيعود. وبالفعل خرج فقفز من فوق السور فهرب من المدرسة وما عاد. إذن علم المدرس بحال الولد جعله يفقه ما سيفعله الولد، ما بالك بالله جل وعلا، ولله المثل الأعلى. يعني ربنا عالم عليم، علم ما كان وما يكون وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك وافق علم الله فعل العباد، وافق علم الله فعل العباد. يعني كتب الله جل وعلا ما ستفعله الأرواح، ولذلك وافق هذا العلم فعل الأرواح. أما بالنسبة لمن قال إن الله جل وعلا جعل أمورا الإنسان فيها مسير وأحيانا يكون فيها مخير، نقول نعم، هذا أمر وارد. يعني ربنا جل وعلا يقول: وهديناه النجدين، هذا طريق الخير هذا طريق الشر، اختر أنت، وما فرض عليك أحد على الإطلاق. تقول: إن الله قدر. أقول لك: إن الله علم من نفسك ماذا ستصنع لحظة بلحظة وساعة بساعة إلى لحظة الممات، فكتب في علمه ما ستفعله أنت، فوافق علم الله فعلك أنت. أعتقد أن الكلام بسيط وليس بالصعب على الإطلاق، ليس بالصعب على الإطلاق. أما بالنسبة لطريق الخير أرشدك الله جل وعلا، بالنسبة لطريق الشر حذرك الله جل وعلا، وبين لك أن هذا الطريق هو المود للجنان، وأن هذا الطريق هو المود للنيران. بين لك أن الطريق هذا هو طريق الأنبياء والصالحين، وبين لك أن الطريق الآخر هو طريق الأشقياء. ولذلك كأني أعود إلى حديث يعني من رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط لنا في الأرض خطا وقال: هذا سبيل الله. هذا سبيل الله يعني هذا طريق الله. وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال: هذه سبل، أي هذه طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل.
آيات أبدعها الباري فتعالى الله الغفار.
النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الصراط المستقيم، يبين لهم الطريق المود إلى الجنان. ولذلك أمرنا الرحيم الرحمن في قراءة الفاتحة والتي ركن من أركان الصلاة أن ندعو الله جل وعلا بهذا الدعاء في الخمس صلوات في قراءة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك نحن نقرأ ذلك. إذن هذا طريق واحد، هذا طريق واحد، أما الطريق الآخر أو الطرق الأخرى تؤدي إلى الضلال والعياذ بالواحد المتعال. طيب أعود إلى دليل بإذن الله جل وعلا. عن جابر قال: جاء سراقة ابن مالك، جاء سراقة ابن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الخطير، وكأن سراقة يعبر عما في مكنون صدر كل إنسان يأتي به شيء من هذا القبيل، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فيما العمل اليوم؟ فيما العمل اليوم يا رسول الله؟ يعني فيما العمل وقد قضى الله وقدر، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ أم فيما يستقبل؟ يعني يا رسول الله فيما العمل ونحن نعلم تماما أن الله قضى وقدر؟ أفيما جرت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير كتب ومعلوم عند الله جل وعلا. وكأني أعود بهذا الفهم إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وإن الحديث عند الإمام الترمذي وأيضا عند الإمام أحمد وأيضا عند الإمام الحاكم، وأعتقد أيضا أن الحديث عند ابن أبي يعلى، والحديث مرتبته صحيح. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. مرة ثانية حتى نقف على الفهم الصحيح لهذا، انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كل شيء في علم الله جل وعلا وجرت به المقادير وجفت به الأقلام، فيقول صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث يقول جفت الأقلام وطويت الصحف، بعد قولي احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق، واعلم أن الخلق لو اجتمع إلى آخر ما ذكرنا. أما الرواية كما ذكرتها بمتنها ونصها، احفظ الله، احفظ معايا الحد ده، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء انظر أشره قد كتبه الله لك، مكتوب قبل كده قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء أو شيئا قد كتبه الله عليك. مرة ثانية، قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، بل فيما جرب، بل فيما جفت به الأقلام وجرب به المقادير. قال ففيما العمل يا رسول الله؟ ففيما العمل؟ سراقة بن مالك بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم مدام ما جفت به الأقلام وجرت به المقادير مش الشيء اللي بيستقبل، يعني خلاص كل شيء مكتوب، إذن ففيما العمل؟ إذن ففيما العمل؟ هو لا يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس هو يعني بغير المقتنع على الإطلاق، لا بل هو مقتنع بقول النبي، لكن السؤال للتعليم، لأراد أن يتعلم وأن يعلم غيره على أساس أن النبي يعلم الجميع، النبي يعلم الجميع. قال ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال اعملوا فكل ميسر. اعملوا يعني ايه فكل ميسر؟ اي اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. وفي رواية كل ميسر لما خلق له، وفي رواية كل عامل ميسر لعمله، كل عامل ميسر لعمله. حديث عند الإمام مسلم في صحيح، يعني الرجل ده علم الله جل وعلا في علم الأزل أن نفسه طيبة وأنها تجنح للخير، فيسر له طرق الخير، يعني جعل المسجد بجواره، جعل الصالحين مرافقين له، جعل أسرته تساعده على الطاعة والعبادة، يسر له تحصيل العلم، يسر له فعل الخيرات. الثاني علم الله من نفسه أن النفس شقية وتأبى الحق وتميل إلى الباطل والمعاصي، ولذلك تراه والعياذ بالله جل وعلا زين له كل شيء من هذه الأمور، تراه مع احترامي يعني يسر له أن يتعرف على المجرمين وعلى الفاسدين وعلى العصاة كذا في الاجتماع بهؤلاء كذا، بالنسبة لارتكاب هذه الأمور ميسرة له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا حديث عجيب، هذا حديث عجيب. وأعتقد أني لما ضربت المثال بالتلميذي أو بالمدرسي كان من باب تقريب الأفهام إلى الأذهان، وأعتقد أن العاقلة حينما يسمع ما ذكرت لابد وأن يقتنع تماما ولا تبقى عنده ذرة من شبهة أو أثار من شبهة في صدره بعد ذكري لهذا الكلام. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا تماما أن الله جل وعلا علم وهو عالم عليم، ولذلك كتب، وهذا كله عند الله جل وعلا معلوم مكتوب. ولذلك أقول كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، أمر منتهي. إذا لما اللص يقول لي انا لص ليه ما هو مكتوب علي كده؟ لا مش مكتوب عليك انك تعمل كده، لا، ولكن علم الله انك تفعل فكتب في علمه ما ستفعله، ولذلك وافق فعلك ما كتبه الله جل وعلا، يعني وافق العلم. النصاب وافق فعله ما كتب عند الله جل وعلا، القاتل وافق فعله ما كتب عند الله جل وعلا. يبقى القضية بكل بساطة، علم الله ولأنه عليم أن هذه الأنفس في لحظة كذا، في ساعة كذا، في يوم كذا، في شهر كذا، إلى كذا ستفعل كذا، فكتب الله جل وعلا في علمه. هو لم يفرض عليها أن تفعل الشر، ولم يأمرها بفعل الشر على الإطلاق، لكن لعلمه أنها ستفعل الشر كتب ما ستفعله، فوافق الفعل ما كتب عند الله جل وعلا. أعتقد أني بسطت وأعدت وكررت الكلام كثيرا حتى يكون سهلا لا شكاية فيه على الإطلاق. وأريد أن أخرج من هذه النقطة إلى نقطة أخرى، لكني أردت التكرار أكثر حتى لا يشكو إنسان بعد انتهاء الحلقة من وسوسة شيطانية أو من كيد من مكائد الشيطان، أو تسول له نفسه الأمارة بالسوء أنه فهم ما لم يفهمه الشيخ، وأنه وقف على ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا من فعل الشيطان الرجيم والعياذ بالله، والموفق من وفقه الله جل وعلا، ليس الموفق الموفق من قبل ذاته وفكر، لا، بل إن الموفق من وفقه الله جل وعلا، وما توفيقي إلا بالله. ولذلك فإن العبد الصالح يذعن ويخضع ويستسلم لله جل وعلا ولمقدور الله جل وعلا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يجادل إنسان في قضية السمع والطاعة، لأننا لا نأمر بسمع وطاعة لصنم أو لإنسان أو لظالم، لا، بل لله الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد. ولأن الوقت قد انتهى فإني أقف عند هذا الحد إلى أن ألتقي بكم وبكون في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
في الكون الأعظم أسرار يعلمها الحي.